أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في حذف المبتدأ تارة والخبر تارة أخرى، وفي حذف المبتدأ والخبر معا تارة ثالثة، ثم الحذف على أنواع أو حالات المبتدأ والخبر مع الحذف على أضرب، وذلك لأن الحذف إما أن يكون ممتنعا فيجب الذكر، أو يكون جائزا فيجوز الذكر وعدمه، أو يكون واجبا فيمتنع الذكر. وتنسحب هذه الأضرب الثلاثة على كل من المبتدأ والخبر، فينتج أن المبتدأ قد يمتنع حذفه وقد يجب حذفه وقد يجوز، وأن الخبر كذلك قد يجب وقد يجوز وقد يمتنع، وذلك لما تقدم من أن الحذف حذف أي كلام من التركيب لا يجوز إن لم يدل عليه قرينة، إذ لو حذف اللفظ ولم يؤتى بقرينة تدل عليه للزم تفويت غرض المتكلم بأن لا يبرز في كلامه ما يدل على مقصوده، لأن اللفظ من جهة أنه مقصود معناه للمتكلم فإن المتكلم ينوي معنى من المعاني، ومن جهة أنه حذف هذا اللفظ ولم ينصب قرينة دالة عليه فقد أدى ذلك إلى تفويته غرضه، لأن ما يدل على المعنى إما اللفظ وإما القرينة، ولا يجوز حينئذ حذفهما مع أي حذف اللفظ وعدم الاتيان بالقرينة، وهذا واضح. إذن فمن هنا يعلم أن كل من المبتدأ والخبر يمتنع حذفهما إن لم يكن هناك قرينة دالة على الحذف. إذن فهذا تمام الكلام في مورد امتناع الحذف، فيمتنع الحذف إلا إن وجدت قرينة دالة، فحينئذ إن وجدت قرينة دالة على المحذوف فلا يخلو إما أن تكون أو إما نعم إما أن تكون يكون مع هذه القرينة مانع من الذكر أو لا، فإن كان مع القرينة مانع من الذكر فقد وجب الحذف، وإن لم يكن مع القرينة مانع فقد جاز الحذف وجاز الذكر. التفت، فيصبح الفارق بين جواز الحذف ووجوبه وامتناعه هكذا، أن القرينة إما أن تنوجد أو لا، فإن لم تنوجد وجب الذكر يعني امتنع الحذف، وإن وجدت هذه القرينة ومعنى أنه قد وجدت القرينة أنه قد وجد في هذا التركيب ما يصلح ليكون دالا على ما يدل عليه أحدهما المبتدأ أو الخبر. هذا معنى التفت، معنى القرينة أن ينوجد في التركيب سواء وجودا لفظيا أو معنويا، يعني سواء كانت القرينة لفظية أو معنوية، أن ينوجد في التركيب ما يصلح أن يفيد فائدة المبتدأ أو الخبر، فائدة المحذوف. طيب، فإن وجد مع هذه القرينة مانع من ذكر المبتدأ حينئذ أو من ذكر الخبر، فيكون هذا المورد من موارد وجوب الحذف، وإلا فنبقى على القاعدة وهو موارد وجوب وهو موارد جواز الوجه. وهذا حقيقة، هذا التقسيم وهذا التفريق إنما يتعقل ويتصور في باب المبتدأ لا في باب الخبر. توضيح ذلك أن الخبر هو الجزء الأساسي الذي لأجله يؤتى بالكلام، ولذلك قلنا إن المبتدأ إنما يؤتى به توطئة لذكر الخبر، إذ المبتدأ بحسب الفرد يكون معلوما للمخاطب، وإنما يجهل خبرا من أخباره فينتظر سماعه بلفظ الخبر، فالخبر هو محط الفائدة، صحيح؟ وما يكون محط الفائدة فلا يمكن أن يفترض معلوما في رتبة سابقة، ولا لم يكن مفيدا للفائدة التي ينتظره، أو لو كان معلوما لم يكن المخاطب منتظرا لسماعه. فلا بد أن نفرض دائما أن الخبر يكون مجهولا للسامع غير متعين له، ومعنى أن يكون مجهولا للسامع، التفت، أن يكون السامع خالي الذهن من هذا الخبر، ومعنى أنه خالي الذهن من معنى الخبر أن لفظ الخبر هو الذي يوجد ويؤسس معنى الخبر في ذهن المخاطب، صحيح؟ فالخبر لا بد أن يكون معناه تأسيسياً لا تأكيديا، لأن الخبر الذي يكون معناه تأكيديا يكشف عن وجود هذا المعنى في ذهن المخاطب في رتبة سابقة، وهذا خلف الفرض الذي فرضناه. إذن فلا يمكن أن يكون معنى الخبر معنى تأكيديا، بل لا بد أن يكون تأسيسيا. ومن هنا يقال لا يوجد عندنا بلحاظ الخبر أحوال ثلاثة: وجوب الحذف ووجوب الذكر وجواز الوجهين، بل يدور أمر الخبر بين أن يكون ممتنع الحذف إن لم يكن هناك قرينة، وبين أن يكون واجب الذكر إن كان هناك قرينة. ليش؟ لأن القرينة بحسب الفرد تدل على نفس ما يدل عليه المحذوف، ومعنى أنها تدل على نفس ما يدل عليه المحذوف أن معنى الخبر قد صار مكتسبا في ذهن المخاطب من القرينة، فلو أتي بعد ذلك بالخبر لأدى ذلك إلى أن يكون معناه تأكيديا. فنفس وجود القرينة صار مانعا عن الحذف، لأنه كل ما معنى القرينة؟ القرينة هي كل ما يقترن بالتركيب سواء لفظا أو سواء كان لفظا أو معنى يرحمكم الله، وكان مؤديا لنفس المعنى الذي يؤديه لفظ الخبر، لأنه إذا كان يؤدي أنقص منه فلم يكن قرينة، لأن القرينة لابد أن تدل على كل معنى المحذوف. فنفس وجود القرينة صار مانعا صار مانعا من ذكر الخبر، لأن القرينة بحسب الفرد تدل على نفس ما يدل عليه الخبر، فقد صار المعنى الخبر مستفادا من القرينة. فلو ذكر بعد ذلك لفظ الخبر لم يكن معناه إلا معنى تأكيديا مؤكدا للمعنى المستفاد أول، والخبر لا يكون معناه تأكيديا فيجب حذفه. واضح صار؟ وهذا هذا الإشكال لا يرد في باب المبتدأ، لأن المبتدأ لم نشترط فيه معنى أن يكون معنى تأسيسيا، بل العكس، بل اشترطنا في المبتدأ أن يكون معلوما في الرتبة السابقة، فلا يضيرنا بعد ذلك أن تكون القرينة دالة عليه أيضا، يعني أن يتأكد معناه أيضا. وهذا بخلاف الخبر، لأن الخبر هو الذي يكون محط الفائدة، فهو الذي يكون منتظرا من المخاطب، هو الذي ينتظر سماعه المخاطب، هو الذي لأجله يسوق المتكلم كلامه. أما المبتدأ فلا، بالعكس، بل المبتدأ اشترط فيه أن يكون معلوما. إنه لا لا، الفاعل يستتر التفت. ما هنا نحن لم ننفي الركن، التفت، نحن لذلك نحن لا نقول إن المبتدأ يكون متروكا، إنما يكون محذوفا. ونحن بينا في الدرس السابق أن المحذوف مع القرينة في رتبة الموجود، في رتبة الموجود، إذا خلط فيه موجود لفظا أو قوة، المهم أنه موجود، له وجود. أنه الخبر لا يصح أن يكون تأكيدا، ولكن المبتدأ لا، واضح صح؟ لأن المتفق، ما المبتدأ بأصله مش لابد أن يكون معلوما للمخاطب في رتبة سابقة. فحتى لو أتيت بلفظ المبتدأ واتكلت على علم المخاطب به، هذا لا يكون معنى تأسيسيا في ذهني، يكون معنى مشيرا إلى ذلك المعنى المنحفظ في ذهني في الرتبة السابقة. إذا فليس معنى تأسيسيا على كل حال، ولذلك أصلا المبتدأ لا يؤتى به إلا كتوطئة لذكر الخبر، فغاية المقصود هو الخبر. واضح صار؟ طيب، إذن هذا الإشكال لا يتصور في المبتدأ، لا يرد على باب المبتدأ. فالمبتدأ نتصور فيه، يتصور فيه وجوب الحذف وجوازه وامتناعه، أما الخبر فلقائل أن يقول إن نفس القرينة ملازمة لوجود المانع من الذكر، لأن القرينة لما كانت تغني عن معنى الخبر فيصير لفظ الخبر معنى تأكيديا بعد القرينة، فيصبح المعنى تأكيدي. فنفس الإتيان بالقرينة ملازم لوجود المانع من الذكر، وحينئذ لا يصح أن نقسم أنه إن وجدت القرينة فإما أن ينوجد المانع أو لا ينوجد، لأن هذا يكون من قبيل التفكيك بين اللازم والملزوم حينئذ، لأن نفس وجود القرينة قلنا يقتضي وجود المانع، فكيف نقسم بعد ذلك القرينة إلى ما لا يكون معها مانع أو ما يكون معها مانع؟ ولذلك لقال أن يقول في الخبر يدور الأمر بين أمرين، إما أن تنوجد القرينة فيجب الحذف، أو لا تنوجد فيجب الذكر. واضح صار؟ إلا أن هذا الإشكال قد دفعه النحاة حينما اعتبروا شرطا آخر في الخبر أو في القرينة، لأجل التخلص من هذا الإشكال اعتبر النحاة شرطا آخر في حذف الخبر، وأن تكون هذه القرينة على قوة بحيث تسد مسد الخبر. فيصبح المعنى حينئذ، أو يصبح التقسيم هكذا، أن الخبر إما أن يكون في التركيب قرينة دالة عليه أو لا، الثاني يجب معه الذكر، والأول إن وجدت القرينة فإما أن تكون هذه القرينة على درجة من القوة بحيث تسد مسد الخبر، أو لا، والأول يعني الذي تسد مسد الخبر هو الذي يجب فيه، هو الذي يجب فيه الحذف. طيب الآن ما المراد من أن هذه القرينة تسد مسد الخبر؟ الخبر له وجود في عالم المعنى، له تحقق في عالم المعنى لأنه هو محط الفائدة، وله تحقق أيضا في عالم اللفظ لأنه هو الركن الذي لأجله يؤتى بالمبتدأ، وما يكون ركنا حقه أن يتكلف له في اللفظ والمعنى، لا أن يتكلف له في المعنى فقط. والقرينة التي تسد مسد الخبر هي القرينة التي تقوم مقام المعنى تفت شبع واللفظ معه، بأن يكون معنى الخبر مدلولا تضمنيا، تفت مدلولا تضمنيا لغيره من الألفاظ، يعني أن يكون مستفادا كمدلول تضمني من شيء آخر في عالم التركيب، وسيأتي معنا الأمثلة. أو خلينا نأخذ مثالا، تقول مثلا لولا زيد، لولا زيد لزرتك، أصلها لولا زيد موجود لزرتك، صحيح؟ طيب هنا يجب حذف الخبر، ليش؟ لأن هذا الخبر قد دلت عليه القرينة، وهذه القرينة على درجة من القوة بحيث إنها قد سدت مسد الخبر، وذلك لأن لولا ما هو معناها؟ حرف امتناع لوجود، فهذا الوجود وهو لفظ الخبر قد دلت عليه لولا واقتضته اقتضاء لازما. ليش؟ لأنه مدلول تضمني للولا، لأن لولا تدل على أن حرف امتناع شيء لوجود شيء، فنفس لولا وهي المبتدأ بما بدلالتها التضمنية اقتضت هذا الوجود، فيعلم حينئذ أن المراد امتناع الزيارة لوجود زيد، فهنا يوجد قرينة وقد سدت مسد الخبر، يعني هي على درجة من القوة بحيث سدت مسد الخبر لأنها مدلول تضمني، لأنها مدلول تضمني للولا. وهذا بخلاف مثلا حينما تقول، جيب مثال، طيب خرجت فتحت الباب فإذا السبع، السبع الأسد، فتحت الباب فإذا الأسد، نقول هنا التفت المراد ما هو المراد؟ فإذا الأسد حاضر، إذا غاية ما تدل عليه هي الفجائية، والفجائية مشعرة، تفت مشعرة ها هنا بهذا الخبر، ولكنها لا تنص عليه صراحة، إذا الفجائية لا تدل على ضرورة وجودي أو حضور الأسد، إذ الاحتمال أن يقال فيما بعد فإذا الأسد قد رحل، هذا نوع من أنواع الفجاءة، واضح صار؟ ولكنها مشعرة به إشعارا، فهي تغني عنه، تدل عليه ولكن بإعمال تفت، بضم إذا الفجائية إلى إعمال العناية العقلية، وهي أنه لو كان يريد شيئا آخر غير الوجود العام لصرح، فلذلك تقول فإذا السبع، أي فإذا السبع حاضر، هنا قد حذف الخبر ولكن حذفه حذف جائز، حذفه حذف جائز لا حذف بخلاف لولا، لأن القرين على نحو من القوة بحيث إنها سدت مسد، واضح صار؟ في شيء مش واضح بالبحث؟ طيب إذن نصل في نتيجة هذه المقدمة إلى أن التقسيم المرتكب في أحوال المبتدأ، في أحوال حذف المبتدأ، غير التقسيم المرتكب في أحوال حذف الخبر، لأن المبتدأ تفت إما معه قرينة أو لا، والثاني يجب ذكره، أو يمتنع حذفه. وإن وجدت القرينة فإما أن ينوجد مانع خارجي من الذكر وسيأتي الأمثلة، أو لا ينوجد مانع خارجي من الذكر. وأما الخبر فلا، إما معه قرينة أو لا، إن لم يكن معه قرينة امتنع الحذف كالمبتدأ. طيب، وإن وجدت القرينة فإما أن تكون هذه القرينة على نحو من القوة بحيث إنها تسد مسد الخبر، فيمتنع حينئذ الذكر يعني يجب الحذف، أو لا فيجوز الوجهان. كيف كان؟ واضح حتى ما واحد يقول مثلا أنه ما هو نفس وجود القرينة في الخبر الدالة على الخبر يكشف عن أن الخبر حينئذ قد معلوم صار من القرينة، فلو أتي بالخبر لصار معناه تأكيديا، وحينئذ يكون نفس وجود القرينة مانعا من الخبر. طيب، قال يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا علم ودل عليه دليل. طيب، كما إذا قلت زيد في جواب من عندك، لأنه من يسألك من عندك تقول زيد يعني زيد عندي، واضح؟ طيب، ودنف في جواب كيف عمرو. طبعا المراد من الدنف هو الرجل الذي براه الموت حتى أشرف على الموت، براه المرض حتى أشرف على الموت. دنف يعني عايف حالي من الآخر. طيب، ودنف عفوا في جواب كيف عمرو، فزيد مبتدأ محذوف، محذوف الخبر، ودنف خبر محذوف المبتدأ، والتقدير زيد عندي وعمر دنف، ولكن جاز فيهما الحذف لظهور المراد. نفس هذا قرينة، هو لظهور المراد من هذه القرينة. ومن ذلك حذف الخبر، تفضل من ذلك يعني ومن الحذف الجائز حذف الخبر نحو خرجت فإذا السبع، ونحو تفت هذا مثال، مثال آخر من باب آخر، وزيد قائم وعمرو. طيب، هنا قائم لا يمكن أن تسد مسد الخبر في عمرو. ليش؟ لأن لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن يكون المتقدم خبرا يعني الخبر خبرا للمتقدم والمتأخر معا. معمول ممكن كمان، وزيد قائم وعمر، وقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، هي أصلها شفتفت نحن بما عندنا راض وأنت بما عندك راض، وإلا لقيل نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضون، لو كان يريد أن يجعل خبر لو كان يريد أن يجعل المبتدأ هو المجموع. طيب، والرأي مختلف، التقدير خرجت فإذا السبع حاضر، طبعا إذا الفجائية لا محل لها من الإعراب، السبع مبتدأ وحاضر خبر، وزيد قائم وعمر كذلك يعني وعمر قائم أو كذلك، ونحن بما عندنا، ونحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راض، إذ لا يقع المفرد خبرا عن الجامع، لا يقال مثلا الأولاد قائم، وإنه يقال الأولاد قائمون، إلا في على إلا إذا كان الخبر على وزن فعيل كما في قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. طيب، ومن ذلك تفت، ومن ذلك حذف المبتدأ في قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. تفت، من عمل صالحا فعمله لنفسه، لأن هذه الفاء فاء الجزاء، وفاء الجزاء حقها أن تدخل على جملة اسمية. ليش؟ حتى تدل، حتى يدل الجزاء على ثبوت نسبة على تقدير ثبوت نسبة أخرى، أو على انتفائها على تقدير انتفائها، والنسبة تستلزم منسوب ومنسوب إليه يعني تستلزم مبتدأ وخبرا. طيب، من عمل صالحا فإن عمله لنفسه أو فعمله لنفسه، ومن أساء فعليها، واضح يعني فإساءته عليها، لأن الفاء لابد أن تقترن بجملة لا تدخل على فاء الجزاء، لا تدخل على المفردات. طيب، أي فعمله لنفسه وإساءته عليها. وقول الشاعر أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه، نجوم سماء، شاهد هنا نجوم سماء يعني هم نجوم سماء، واضح؟ هم نجوم سماء، كل من قضى كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه، أرادهم نجوم سماء. واضح المعنى؟ والله فيش مش واضح. هم نجوم سماء حتى يبين لك القرينة. كيف عرف؟ كيف عرفت من هم؟ أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم، هؤلاء الذين أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم هم نجوم السماء. طبعا وعندي أن هذا البيت من مصاديق وجوب الحذف لا جواز، وسيأتي ذلك قريبا. هذا البيت من موارد وجوب الحذف لا من موارد جواز الحذف، طبعا مش للضرورة الشعرية ولا لا ولأجل هذه لا سيأتي. طيب، أرادهم نجوم السماء، ومن ذلك حذف ما يحتمل كونه مبتدأ وخبرا، كقوله تعالى طاعة معروفة. التفت حدا بيقدر يطلع لنا إياها للإيه؟ شو؟ ما اسمع؟
لا. أنا بين إيه طاعته مع أصل الخير ومن صدقة من البعض هذا.
هيا. طيب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا. تفت. المنافقون أقسموا بالله. شك و أسسوا الأيمان والعهود، شك ونظروا أنه إن أمرهم لا يخرجن، يعني لا يلبين مثلا نفترض هذا النداء، فالله عز وجل يقول أنا أعلم بنفاقكم فلا تقسموا. هذه الطاعة التي تقسمون لي أنكم ستؤدونها طاعة معروفة، يعني طاعة أعرفها هي طاعة نفاق. واضح؟ التفت. يصلح هذا المعنى أو لا؟ يصلح هذا المعنى، تصلح الآية لهذا المعنى، فيكون المراد يعني أيها المنافقون لا تقسموا على طاعة، على الطاعة، فإن طاعتكم عندي معروفة وهي نفس الطاعة الأولى، طاعة طاعة نفاق. فماذا يكون المعنى؟ تفت. يكون طاعتكم طاعة معروفة لأنها بالقول دون الفعل، لأنكم تقولون ما لا تفعلون، فيكون طاعة معروفة خبرا أو مبتدأ حينئذ؟
خبرا.
طاعتكم طاعة معروفة لأنها بالقول دون الفعل، واضح؟ طيب، ويحتمل أيضا فيها معنى آخر، وهو أن الله عز وجل يريد أن يقول لهم، التفت هنا يختلف المعنى، أنتم أيها المنافقون الآن تقسمون أنكم ستطيعون، هذا القسم أنا لا أحتاجه ولا أريده، أثبت لي ذلك بالفعل ومن دون الأقوال والقسم. فما هو ماذا يريد أن يقول؟ طاعة معروفة خير لكم من هذه الأيمان التي تنظرونها والتي تقسمون بها، فيكون طاعة حينئذ مبتدأ طاعة، لما هي طاعة معروفة كلها نعت، هي مبتدأ نعت أو خبر نعت، يعني لازم يكون في خبر محذوف أو مبتدأ محذوف، فيكون المعنى حينئذ طاعة معروفة أوفى لي من تلك الأيمان والأنذار والنذور والأقسام التي تقسمونها، فيكون المعنى آخر. وهذا حقيقة من الإبداع البياني. ليش؟ التفت هنا، لو أنه ذكر لفظ المبتدأ أو لفظ الخبر لتعينت الآية في أحدهما، صح؟ لو أنه جعلها من مصادق المبتدأ المحذوف، أي طاعتكم طاعة معروفة لأنها بالقول لا بالفعل، لأنكم تقولون ما لا تفعلون، فهذه الطاعة كسابقها معهودة عندي، شاك؟ يعني هي معروفة يعني معهودة، هي التي عهدتها منكم في سابق الأزمان وهي النفاق، فحينئذ لا يمكن أن تنصرف أن نفهم من الآية ذلك المعنى الآخر. ولو أنها قدر في الآية أن الخبر هو المحذوف، أي طاعة معروفة مقبولة عندي أكثر من هذه الأقوال التي لا تثمن ولا تغني من جوع. واضح كيف؟ طيب، فحينئذ لم تنع أن نصرف الآية إلى المعنى الأول. فشوف كيف يصبح طفت، انظر كيف يصبح إيجاد اللفظ الذكر، كيف يصبح الذكر ذكر اللفظ مانعا عن تكثر المعنى، وكيف يصبح إجمال اللفظ موجبا لتكثر المعنى، مع أنه نحن بحسب الفرض ماذا نقول؟ إذا أردت أن تفيد معنى فلا بد أن تذكر لفظا يدل عليه، فالذكر هو الذي يكثر المعاني، ذكر الألفاظ هو الذي يكثر المعاني. هنا العكس تماما، هنا لو أنه ذكر لفظا بعينه لتخصص بواحد، واضح؟ لتخصص بواحد من هذه المعاني، فلما لم يذكر يعني أوجز، هذا هو الإيجاز. الإيجاز هو تقليل الألفاظ وتكثير المعاني، هذا سيأتي في البلاغ. إذن فهو طيب، فلربما كان الإضمار ها هنا أو التقدير لأجل شو؟ لأجل أن تحمل الآية كلا الوجهتين، فتكون الآية مصداقا لقوله عليه السلام حزم في لين، لأن على أحد الوجهين تؤنب المنافقين وتستهزئ بالمنافقين. على الوجه الأول طاعتكم طاعة معهودة لأنها بالقول بالفعل، وعلى الوجه الثاني تكون مصداقا للين للرحمة، أنكم مع نفاقكم السابق فإنني الآن أقبل منكم طاعة معروفة، يعني طاعة المؤمنين المعروفة أقبلها منكم، ولا حاجة إلى تلك الأيمان المغلظة. واضح صار؟ إذن فهذا هو الوجه البلاغي من هذا البيت، وهذا الوجه البلاغي إنما هو على الحذف. طيب، ومن ذلك حذف ما يحتمل كونه مبتدأ وخبرا كقوله تعالى طاعة معروفة، فإن سياق الكلام قبله يصح كونه خبرا لمبتدأ محذوف، أي طاعتكم طاعة معروفة لأنها بالقول دون الفعل، ويصح كونه مبتدأ يعني المذكور مبتدأ خبره محذوف، أي طاعة معروفة مقبولة هي أمثل بكم من هذا القسم الكاذب. واضح صار؟ وين الخبر؟
مقبول.
كيف الحق؟
هي
أمثل، طاعة معروفة مقبولة، نعم كل هذه أوصاف لنفس الطاعة، هذه الطاعة ما وحكمها؟ هي أمثل بكم من هذا القسم الكاذب. ومن ذلك حذف المبتدأ والخبر مع وين؟ في قوله تعالى واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. التفت، وين المبتدا وين الخبر؟ كيف؟ وين الشاهد؟
في حذف باللائي لم يحضن، في خبر محذوف أو
واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. ما لهون؟ أولا التفت، ثلاثة أشهر، هل يمكن؟ واللائي لم يحضن مبتدأ وجملة الصلة، صحيح؟ اللائي مبتدأ، لنفترض هكذا، نريد أن نعرف هكذا لنفترض بحسب الأصل اللائي هي المبتدأ يعني الذين أو اللاتي، لم يحضن جملة فعلية وهي جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، صحيح؟ طيب سؤال، نسأل، لا يصلح أن يكون عندنا خبر لهذا المبتدأ إلا ثلاثة أشهر، صحيح؟ طيب، ولكن التفت، ثلاثة أشهر هي خبر عن اللواتي لم يحضن، والله هي خبر عن عدة اللواتي لم يحضن، هي خبر عن العدة. ليش؟ التفت، لأن اللائي لم يحضن ذات أو اسم معنى أو اسم عين، اسم عين ولا يخبر باسم الزمان عن اسم العين، لا يقال اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، هم ثلاثة أشهر، لا يقال أنتن ثلاثة أشهر، وإنما يقال عدتكن ثلاثة أشهر. واضح صار؟ إذن فالحقيقة عين ثلاثة أشهر لا يمكن أن لا تصلح خبرا لله وإنما تصلح لعدتهن، فيصبح التقدير ما هو؟ فعدة الله لم يحضن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ وأقيم مقامه المضاف إليه وهو الله، فصار الله لم يحضن هي مضاف إليه لمبتدأ محذوف، قامت مقامه. واضح واضح المعنى أو لا؟ فعدة الله لم يحضن ثلاثة أشهر. إذن هذا بالنسبة إلى حذف المبتدأ. طيب الخبر لماذا نرتكبه محذوفا؟ لماذا لا نجعل ثلاثة أشهر المذكورة ها هنا؟ لماذا لا نجعل ثلاثة أشهر المذكورة ها هنا هي خبر للمبتدأ المحذوف؟ التفت، لأن ثلاثة أشهر ها هنا وقعت خبر لعدتهن، فعدتهن ثلاثة أشهر، وما بعد الفاء، وما بعد الفاء لا يتعلق بما قبل الفاء. ليش؟ لأن الفاء تفيد ترتب نسبة على أخرى، هذا معنى فاء الجزاء، ولا يترتب الشيء على نفسه، لأنه لو كان ما بعد الفاء متعلقا بما قبل لا ترتب الشيء على نفسه، فلا يمكن هذا إضافة إلى وقوع ثلاثة أشهر خبرا لعدتهن، فكيف تقع خبرا حينئذ للسابقة؟ فالمراد حينئذ ف عدة الله لم يحضن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ وحذف الخبر حقيقة. ليش؟ للقرينة في آخر الآية، في ذيل الآية أو في الآية السابقة، فعدتهن ثلاثة أشهر. طيب، وجميع ما ذكر من الحذف سبيله في الكلام الجواز، وقد يعني لأنه يوجد قرينة تدل على المراد ولا يوجد مانع من الذكر. طيب، وقد يحذف المبتدأ وجوبا إذا كان خبره إما نعتا مقطوعا. هذا بعد نأخذ هيو بس حتى بس يتضح لكم، لأنه عندنا عطلة هلا، يتضح لكم الفرق بين وجود المانع وعدم وجود المانع. طفل، يحذف المبتدأ وجوبا إذا كان خبره إما نعتا مقطوعا. خلينا نأخذ النعت المقطوع. النعت المقطوع هو أن تقول مثلا، أعطونا شيء مثال. طيب، الحمد لله بحسب الفرد ماذا نعت له؟ نعت تبع المنعوت في الإعراب، الحمد لله الحميدي ولا الحميد ولا الحميدة؟ حميدة. نعت شو بيكون؟ الحمد لله المتصف بأنه حميد، الحمد لله الرحمن الرحيم، هو الرحمن هو الرحيم. إذن فالنعت حقها أن تتبع المنعوت، ولكن النعت قد تقطع عن منعوتها، ومعنى أنها تقطع عن منعوتها أنه تقطع عن الحكم الإعرابي الذي كان لمنعوتها، أو فقل تقطع النعت عن منعوتها إعرابا وعملا. أما إعرابا فبأن لا تأخذ حكمه الإعرابي، فترفع على الابتداء وعلى الإخبار، ترفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف. وأما عملا فلأنها لما قطعت عنه إعرابا لم يعد له تسلط، لم يعد للمنعوت تسلط عليها، فلا بد أن نقدر له عاملا محذوفا. فالتفت، ماذا يصبح المعنى هكذا؟ الحمد لله، التفت لله، تارة تقول الحميد، وتارة تقول الحمد لله الحميد، هنا قطعناها عنها إعرابا، وحيث قطعت عن منعوتها إعرابا فلا يقول له تصلما عليه، فلا بد أن يكون العامل حينئذ فيها شيء آخر، أي الحمد لله هو الحميد. واضح؟ طيب السبب في ذلك ما هو؟ التفت، لأن القطع كما سيأتي معكم في البلاغة له أحد غرضين، إما المبالغة في المدح أو المبالغة في الذم. والمبالغة في المدح إنما تتم إذا فرض أن هناك كمال الاتصال بين المدح والممدوح، فكأنه مجرد ذكر لفظ المديح متعين في ذلك الممدوح، حتى كأنك التفت لا تحتاج إلى استحضار الممدوح حتى تثبت له بعد ذلك المدح، بل يكفي أن تأتي بلفظ المديح فينصرف إلى غيره، فكأن المدح لا ينوجد إلا فيه. واضح؟ ولذلك تقطع النعتة هنا ويقدر الممدوح محذوفا، حتى كأنه معلوم علما لا يحتاج معه إلى تنبيه بذكر اللفظ، فكأن الممدوح صار معلوما إلى درجة لا يمكن معها ذكر المبتدأ لأنه يكون بلا فائدة. أو فقل التفت، المدح الآن المدح إنما يكون مدحا مبالغا فيه بأن ندعي تعين المديح في هذا الممدوح، بحيث إنك لا تحتاج سوى أن تذكر المديح فينصرف إلى الممدوح، حتى كأن المدح صار عنوانا لذلك الممدوح لا أنه صفة عارضة عليه، حتى كأنهما تلبسا، حصل بينهما تلبس. وهذا مثلا سيأتي معكم في البلاغة، طارة تقول جاء زيد العالم، وطارة تقول جاء زيد العلم، حتى أو العلم، جاء زيد العلم. ليش؟ حتى كأن العلم قد تجسد فيه، فصار هو العلم، لا أنه تلبس، لا أنها ذات تلبست بالصفة، فصارت ذات هي عين الصفة. وهنا نفس الكلام، المبالغة في الحمد أو المبالغة في المديح إنما تتم في أقصى درجاتها بأن نفترض ماذا؟ تعين المدح في ذلك الممدوح، بحيث إنه لا ينصرف إلى غيره، وحيث لا ينصرف إلى غيره فكأنك لست بحاجة إلى ذكر الممدوح، بل يكفي ذكر الصفة فيعلم أنها لا تكون إلا لذلك الموصوف، فلذلك لم يذكر المبتدأ، لأنه لو ذكر المبتدأ لأشعر ذلك بأنك تريد أن تخصص هذا المدح بهذا المبتدأ، فكأن هناك شبهة أن ينصرف إلى غيره. واضح صار؟ فلو ذكر المبتدأ ها هنا لفات على المتكلم غرضه وهو المبالغة في المديح. واضح؟ ليش؟ لأنها تشعر حينئذ أن المخاطب أو أن المتكلم إنما أحضر لي المبتدأ بلفظه حتى لا أتوهم انصراف هذا المدح إلى غيره. صحيح؟ مع أنه لا يريد هذا المعنى، يريد أن يبين أنه حتى مع ذكر مع حذف المبتدأ فإنه لا ينصرف إلى غيره. ليش؟ لأن المدح متعين في ذلك الممدوح. واضح معنى البلاغي أو لا؟ إذا هذا مانع الغرض، نفس الغرض. ما هو الغرض؟ الغرض من هذا الكلام هو المبالغة في المدح، نفس هذا الغرض يتنافى مع ذكر المبتدأ حينئذ فيجب الحذف. واضح صار؟ طيب، وهكذا نفس الكلام وين؟ في المبالغة في الذم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه أبلغ من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ فيش مش واضح؟ أبلغ للقطع، فحتى كأنه التفت، فحتى كأنك لا تريد أن تستحضره ثم تثبت له الذم، بل يكفي أن تأتي بصفة الذم فيعلم أن المذموم لا يكون إلا هو، حتى لا يشعر ذكر المبتدأ حينئذ، حتى لا يشعر ذكر المبتدأ حينئذ بأنك تريد أن تثبت له هذا الذم أو أتيت بلفظ المبتدأ لكي لا ينصرف الذم إلى غيره. لا، فكأن الذم فصار هو الذم. سيأتي هذا معكم تقريبه، مر معكم بعد بالمختصر إنما هي أقبال وأدبار، إنما هي أمور. كيف كان المعاني البلاغية دائما تفت البلاغة، إنصاف البلاغة دراستها ممتعة أكثر من دراسة النحو. لأن البلاغة دائما تشتمل على بيان تلك المعاني الإبداعية. كيف كان وانصرنا؟ قال إما نعتا مقطوعا نحو الحمد لله الحميد، هذا الشاهد مش الحمد لله الحميد، واللهم صل على محمد الرؤوف الرؤوف الرحيم، يعني محمد هو الرؤوف الرحيم، فتقدير مع تقدير الحذف تفر. فهنا حقيقة شوف كيف صار، شوف كيف يصبح الإعراب فرعا للمعنى. هنا ضم على الحميد لم يؤت بها حقيقة لأجل فقط بيان معنى الخبر. نعم هذا من النحوي ينظر إلى الإعراب من هذه الجهة، ولكن حينما يقال الإعراب فرع المعنى لا يقصد منه أنه فرع المعنى أنه هل هو مبتدأ أو هو خبر، لا، فرع المعنى البلاغي أنه ماذا يترتب على كونه خبر وماذا يترتب على كونه مبتدأ. هنا فرع المعنى لأن نفس هذا الضام هو الذي دل على المبالغة في المدح، فأنت قد استفدت معنى زائدا من الضمة، وهي أن هذا الممدوح أو أن هذا المديح متعين في ذلك الممدوح، وقد فهمت المبالغة في المدح من هذه الضمة. واضح؟ طبعا نحن لبعدنا عن عالم اللغة فإننا لا ينصرف أذهاننا إلى هذه الأمور إلا بعد أن نوضحها. كيف كان؟ واللهم صل على محمد الرؤوف الرحيم. طيب وإما المورد الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.